بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي يا إمام المتقين وقائد الغر المحجلين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لبس الإسلام أبراد السواد يوم غال المرتضى سيف المراد. ليلة ما أصبحت إلا وقد غلب الغي على أمر الرشاد، والصلاح انتكست أعلامه وغدت ترفع أعلام الفساد. ما رعى الغادر شهر الله، ما رعى الغادر شهر الله في حجة الله على كل العباد. وببيت الله قد جد له أيوا إماما وسيدا، وببيت الله قد جد له ساجدا ينشج من خوف المعادي. سل بعينيه الدجى هل جفتا من بكى أو ذاقتا طعم الرقاد. وسل الأنجوم هل شاهدنه ليلة مضطجعا فوق الوساد. عاقر الناقة مع شقوته ليس بالأشقى من الرجس المرادي. فلقد عمم بالسيف فتى، فلقد عمم بالسيف فتى عم خلق الله طرا بالأيادي. فبكته الإنس والجن دما، وطيور الجو مع وحش البوايا. وبكاه الملأ الأعلى معا، وغدا جبريل في الجو ينايا. هدمت والله أركان الهدى هدمت والله آيا أركان الهدى حيث لا من منذرين فينا وادي لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أتأمروني أن أطلب النصر بالجور كلا لا أطور به ما سمر سمير وما أما نجم في السماء نجما صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد نعزي رسول الله صلى الله عليه وآله والعترة الهادية ثم مراجع الدين وعامة المؤمنين وخصوصا من حضر في مجلسنا هذا بليلة شهادة مولى الكونين وسيد الوصيين علي أمير المؤمنين سلام الله عليه ونسأل الله الذي أكرمنا بمحبته وموالاته ومعرفته أن يتفضل علينا بشفاعته يوم القيامة ومرافقته إنه على كل شيء قدير. ونتحدث هذه الليلة في موضوع بعنوان هل انتصر الإمام علي عليه السلام في حروبه وصراعاته أو لا؟ مبعث هذا السؤال الغالب أن المستشرقين وتلامذتهم ومن كان مخالفا لمنهاج أمير المؤمنين عليه السلام ضمن مقاييس دنيوية يعتقدون أن عليا كان شجاعا وكان قويا ولكنه كما يقولون ليس رجل دولة وليس سياسيا ولم يحصل له الانتصار في معاركه وحروبه. هذا الأمر من المستشرقين واضح. لماذا؟ لأنه ينطلق أي المستشرق، والمستشرق يعني الإنسان الباحث الغربي الذي يريد أن يبحث في أمور إسلامية ترتبط بالإسلام والشرق الإسلامي، وبهالمعنى يقال له مستشرق. الغربيون كان لديهم في ضمن محاولات سيطر على بلاد المسلمين أن بعثوا بعثات علمية وباحثين لكي يكتشفوا مصادر القوة عند المسلمين، ومن خلالها يمهدون الطريق للجهات الاستعمارية للسيطرة على بلاد الإسلام. لابد أن يعرفوا الحالة الإسلامية، العقائد، المجتمع الإسلامي، حتى يمهدوا للغرب السيطرة على بلاد المسلمين. وقد كتبت كتب في هذا الباب كثيرة، من بينها كتاب التبشير والاستعمار وغيره من الكتب. هؤلاء عندما جاءوا ضمن خلفية مادية، ضمن رؤية معادية إلى الدين الإسلامي، طرحوا إشكالات وأبرزوا دراسات، وفي الغالب كانت غير منصفة إن لم تكن متحيزة ومعادية في قسم منها، ولا سيما في الجهات اللي بحثوا فيها في الأمر المعنوي وأصول الدين الإسلامي. ولهذا لم يستطيعوا أن يكتشفوا وأن يعرفوا هذه الأمور. فمنهم من مثلا قال علي بن أبي طالب هو كشخص كان شجاع وقوي، لكن مو رجل دولة، مو رجل سياسة، مو مال انتصار. هذا الكلام يترافق أيضا وربما أخذ من كلام كان القرشيون المخالفون للإمام عليه السلام يبثونه من منطلق مخالفتهم للإمام، فكانوا يقولون كما نقل عنهم أمير المؤمنين عليه السلام ردا عليهم، قال: وكأني بقائلكم يقول إن ابن أبي طالب رجل شجاع ولكن لا علم له بالحرب، لله أبوهم، وهل أحد منهم أشد لها مراسا مني وأطول فيها باعا مني؟ لقد نهضت بها وأنا دون العشرين، وها أنا ذا قد ذرفت على الستين، ولكن لا رأي لمن لا يطاع. يعني لا تتصوروا أنه أنا ما عندي قدرة على إدارة الحرب والصراع، أنا عندي خبرة وعندي قدرة، لكن الأمر يرتبط بمن لا يطيع أمرك. في موضع آخر رد عليهم بهذا القول، لأن قسم من المسلمين بعنوان أنهم يريدون أن يستقر الوضع لأمير المؤمنين، قالوا: لو تركت معاوية على الشام وأعطيت طلحة والزبير البصرة والكوفة وهؤلاء اللي عندهم تطلعات وطموحات، هذا ترش عليه مقدار من المال، ذاك تولي ولاية، إلى أن تستقر لك الأوضاع. فأجابهم: أتأمروني أن أطلب النصر بالجور؟ يوم واحد إذا أنا أخلي معاوية أو أمثاله ممن لا يصلحون للولاية، إذا يوم واحد أخليه إضافي، أنا مسؤول عنه أمام الله. الظلامات اللي تصير، الأخطاء اللي تصير، تصير برقبتي، لا أطور به. أنا أقدر أسوي هالأشياء هذه، أقدر ألعب وأقدر أعبث وأقدر أعطي في غير وجه حق وأقدر أولي غير الكفو الخائن، هذا أقدر أسويه، ولكن النتيجة ما هي؟ حتى أنا أتمكن، حتى يصير عندي كرسي، حتى يصير عندي خلافة، لكن مقدماتي كلها مقدمات جائرة ظالمة. أنا أساسا جاي لمحو الجور والظلم، أقوم أستعين بالجور على نصري؟ أتأمروني أن أطلب النصر بالجور؟ والله لا أطور به، ما أسوي هذا. ما سمر سمير وما أم نجم في السماء نجما، حتى لو إلى قيام البشرية بل إلى قيام الكون ودورة النجوم حول بعضها وخلف بعضها هذا ما سويه. هو يقول أيضا أنا أفتهم هذه الأمور ولو شئت لاهتديت الطريق إلى مصفى هذا العسل ونسائج هذا القز ولباب هذا القمح، أقدر أعرف الطريق الدنيوي والطريق الشهوي، أعرف الأطعمة اللذيذة والألبسة الفاخرة، ولكن هيهات أن يغلبني هواي أو يقودني جشعي إلى تخير الأطعمة، ولعل بالحجاز أو اليمامة من لا طمع له في القرص ولا عهد له بالشبع، أو أبيت مبطانا وحولي بطون غرثى وأكباد حرة. فإذا منشأ السؤال في العصر الحاضر غالبا هو المستشرقون الذين لم يستطيعوا فهم الحالة القيمية التي كان عليها أمير المؤمنين ومن شاكله، وتصوروا أن الحياة هذه النجاح فيها معناه أن الإنسان يصير صاحب سلطة وأنه يصير حاكم ويبقى حتى لو قمع هذا وقتل هذا ورشى هذا وأبقى ذاك، هذا هو النجاح. أمير المؤمنين رح يتبين منه أنه هذا هو الفشل بعينه وأنه غير صحيح. هل انتصر الإمام عليه السلام في معاركه وصراعاته وحروبه أو لا؟ أولا بمقتضى الحالة الدينية التي نعتقدها ونعتمد عليها، نعتقد أن الله سبحانه وتعالى تكفل بنصر المؤمنين عدة لا تتخلف، كما أننا نؤمن بأن يوم القيامة حق، نعتقد أيضا أن الله سبحانه وتعالى تكفل بنصر المؤمنين عندما قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذه عدة من الله، هذا واجب جعله الله على نفسه. فإذا كان الأمر كذلك أن الله ينصر المؤمنين، وهذا التاريخ شاهد على ذلك، المؤمنون كم تعرضوا إلى استئصال أصلا. ذكر علي بن أبي طالب يكفيك في الفترة الأموية، كما قال الشاعر 70,000 منبر وعشرة وكلهن يلعنون حيدرة، وهذه من أعظم العظائم. بس علي بن أبي طالب اليوم ذكر كما سنأتي بعد قليل طبق الدنيا. أولا أن الله سبحانه وتعالى جعل على نفسه نصر المؤمنين، فقال وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقال ولينصرن الله من ينصره، والله إذا وعد عدة لا تتخلف ولا تتأخر، لأن الله لا يخلف الميعاد. وعلي مو من المؤمنين، سيد المؤمنين، أول المؤمنين، قائد المؤمنين. فإذا كان الله قد وعد المؤمنين بالنصر فلسيدهم أولى بالانتصار والفلاح. يضاف إلى ذلك دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله، ونحن نعلم إذا كان هناك أحد سيستجيب له الله سبحانه وتعالى دعاءه على الأرض فمن أولى من النبي محمد. وهو القائل في حق أمير المؤمنين في يوم الغدير اللهم والمن والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. هذا دعاء موجه لكم أيضا أيها المؤمنون، ما دمتم موالين لأمير المؤمنين فالله وليكم ولن يتركم أعمالكم. وأمير المؤمنين عليه السلام هو أول مصداق من المصاديق التي سيستجيب فيها الله سبحانه وتعالى دعاء نبيه في شأنه، إذا كان دعاء النبي مستجابا في حق من نصر أمير المؤمنين عليه السلام، فكيف هو في حال ذات أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا من الناحية الدينية الصرفة التي نعتقد بها كما نعتقد بسائر الاعتقادات من وجود معاد وقيامة وجنة ونار وحشر وغير ذلك، نعتقد أن الله عز وجل ينصر المؤمنين متى؟ هذا بحكمة الله. لعلك تقول لا أشوف الآن ماكو عندي نصر، لا، هذا بحكمة الله عز وجل، وهو يجري أمره لا على حسب القدرة فقط، وإنما بالإضافة إلى ذلك على حسب الحكمة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، لو نظرنا إلى تاريخ أمير المؤمنين عليه السلام والانتصار في حياته، لوجدنا أنه في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يفارقه النصر ولم يفارق النصر، بل كان النصر يجري على يديه في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله. المعارك التي خاضها أمير المؤمنين مع رسول الله صلى الله عليه وآله كانت معارك أساسية طاحنة عليها يدور بقاء الإسلام وعدم بقائه، وكان لعلي عليه السلام السهم الأوفر والقدح المعلى في تحصيل النصر لرسول الله صلى الله عليه وآله. في غزوة بدر يذكرون أن قتلى المشركين يزيدون على 70 قتيل، نصفهم قتلهم علي بن أبي طالب لوحده، والباقي تشاطر وتشارك المسلمون في قتلهم، وتحقق النصر بهذه الطريقة. وهذا في بدر. وفي أحد لا يزال الكلام عن أن الصامد بعدما فر من فر هو علي بن أبي طالب وعدد محدود من بني هاشم وممن أخلص لله نيته، وصوت رسول الله يتردد في الأرجاء، كلما جاءت كتيبة من الكفار سمع ردها عني يا علي، وهكذا كان يحصل. وأما في الخندق عندما اجتمع الكفار واليهود وأهل الأهواء كما هي عادتهم في كل زمان ومكان لكي يطفئوا نور الله باجتماعهم ذاك على غير الهدى وعلى الباطل، وجاءوا إلى مدينة رسول الله ليغزوها، وتحصن المسلمون بالخندق، فعبر عمرو بن عبد ود العامري المعروف بفارس يليل، والذي كان يعادل في الميدان ب100 فارس أو أكثر من ذلك، وقيل ب1000 فارس، جيش كامل هو هذا الشخص كانوا يتحدثون عنه. فعبر الخندق وجاء وصار في ضفة المسلمين. الخندق يعني ما نفعهم في هذه المرحلة في شيء. فما الذي حصل؟ يقول القرآن الكريم: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. رحمة الله على الشيخ العزري، الشيخ كاظم العزري صاحب العزرية، وأنا أنصح لجان الثقافية وأهل المساجد بل حتى البيوت أن يجعلوا تحفيزا لحفظ بعضها. طبعا كل القصيدة ما حد يقدر يحفظها، 1000 بيت من عيون الشعر الموجود منها الآن 600، وهي كما قال ونقل عن صاحب الجواهر في عظمتها إلى المقدار، أنه لو أن صاحب الأزرية شيخ كاظم يبادلني هذه القصيدة فيعطيني ثوابها وأعطيه كتابي جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام 43 مجلد من الفقه الاستدلالي المعمق الذي لا يفهمه إلا الفقهاء، ومن زمان تأليف إلى يومنا هذا لا يستغني عنه فقيه في بحث الخارج، يقول له يبادلني، يرضى يبادلني هالقصيدة بهذه الكتب، أنا حاضر أن أبادل ثواب هذا العلم بثواب تلك القصيدة. لذلك ينصح المؤمنون بتداول هذه القصيدة باستجلابها، خلفت جائزة لأبنائك أو بناتك، إذا تحفظ 50 بيت منها تنتخب منها الأبيات الرئيسية 50 بيت لك جائزة. المسجد في ذكرى ميلاد أمير المؤمنين، ميلاد رسول الله، لأن فيها مدح غريب وصور عجيبة في هذا الشعر مالها، في مدح رسول الله، في مدح أمير المؤمنين، في تاريخ الإسلام إلى غير، في مدح الزهراء، في غير ذلك من الأمور، وهي فيها ثواب تردادها أيضا وتكرارها. خلي هذه القصيدة شلون مثلا خطبة الزهراء يستحسن أن يكون هناك سعي إلى حفظها وتدارسها وتداولها، أيضا هذه القصيدة. يصور الموقف، يقول: يوم غصت بجيش عمرو بن ود لهوات الفضا وضاق، لهوات الفلا وضاق فضاها، وابتدى المصطفى يحدث عما يؤجر الصابرون في أخراها قائلا: إن للجليل جنانا ليس غير المجاهدين يراها. من لعمر، من يبرز إلى عمر وله الجنة؟ أنا بضماني، أنا رسول الله أضمن له الجنة. من لعمر وقد ضمنت له على الله من جنانه أعلاها، فالتووا عن جوابه كسوام لا تراها مجيبة من دعاها. قل شلون إذا أنت تخاطب مثلا السائمة ما تفهم عليك، ما تستجيب إليك، النبي ينادي ولا أحد يجيبه مع ضمانه الجنة لمن يبرز إلى عمرو بن عبد ود قتله أو انقتل بواسطته. من لعمرٍ وقد ضمنت له على الله من جنانه أعلاها، فالتووا عن جوابه كسوام لا تراها مجيبة من دعاها، وإذا هم بفارس قرشي ترجف الأرض خيفة إذ يطاها قائلا: ما لها سواي كفيل، تلك ذمة علي وفاها، فانتظى مشرفيه فتلقى ساق عمر بضربة فبراها، وإلى الحشر يسمع الخافقين رجع صداها، هذه من علاه إحدى المعالي وعلى هذه فقس ما سواها. انهزم الجيش على أثر هذا القتل، وجاءت ريح الله عز وجل، وجاءت إرادة الله لكي يلملم أولئك جيشهم منهزمين إلى مكة المكرمة. فاتحة النصر ضربة علي يوم الخندق التي قال فيها رسول الله أنها تعدل أو أفضل من عبادة الثقلين. وله يوم خيبر فتكات كبرت منظرا على من يراها، يوم قال النبي إني لأعطي رايتي ليثها وحامي حماها، فاستطالت أعناق كل فريق ليروا أي ماجد يعطاها، فدعا أين وارث العلم والحلم مجير الأيام من بأساها، أين ذو النجدة الذي لو دعته في الثريا مروعة لباها، فأتاه الوصي أرمد عين فسقاه من ريقه فشفاها، ومضى يطلب الصفوف فولت عنه علما بأنه أمضاها، وبرى مرحبا بكف اقتدار أقوياء الأقدار من ضعفاها، إنما المصطفى مدينة علم وهو الباب من أتاه أتاها. الانتصار على الكفار والمشركين بتعاون اليهود وأهل الشهوات كانت بدايته بعلي، طرد اليهود والسيطرة على خيبر كان بواسطة علي أمير المؤمنين عليه السلام، بعد أن ذهب من ذهب لقتال اليهود فرجعوا يجبنون أصحابهم ويجبنهم أصحابهم، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأعطين الراية غدا رجلا كرارا غير فرار لا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله لا يرجع حتى يفتح الله على يديه. وهكذا كان الفتح بعلي عليه السلام. ما شهد علي معركة وخرج منها خاسرا على الإطلاق، لا أيام رسول الله ولا فيما بعد عندما التأم عليه الناكثون والقاسطون والمارقون ليكرروا نفس معركته مع كفار قريش بصورة أخرى وبوسيلة أخرى وعنوان آخر، فانتصر عليهم. أما في الجمل فالأمر كما تعلمون، وأما في النهروان فقال إنه لا يبقى منهم عشرة ولا يقتل منكم عشرة، وأما في صفين فقد وصلت خيله إلى مضارب أهل الشام، ولولا تلك الخديعة التي نفذوها وأعانهم على ذلك عدم وعي بعض أصحاب الإمام في جيشه، وإلا لكان قد أنهى هذا الأمر بسيفه وقدرته. ما خرج في معركة إلا رد منها منتصرا. هذا على المستوى العسكري. أضف إلى ذلك ما هو معنى النصر؟
ماذا يعني النصر؟
نصر أي إنسان في أي مكان رهين بتحقيق أهدافه هو. فإذا واحد راح إلى المعركة لأجل أن يحصل على المال وحصل على المال، آنئذ يقال له انتصر. إذا راح من أجل أن يثبت في السلطة وفي الكرسي وقدر، آنئذ يكون قد انتصر بمقياسه هو. لكن إذا خلى إلى نفسه مقياس آخر كما صنع أمير المؤمنين، اللهم إنك تعلم أنه لم يكن ما كان منا تنازعا في سلطان ولا التماسا لشيء من فضول الحطام، مو وراء دنيا ولا وراء سلطة وكرسي ولا وراء حكم ولا وراء شهوات، وإنما لنرد المعالم من دينك. أنا غايتي أن أطبق الدين، غايتي أن أحكم الشريعة، غايتي أن ألتزم بالقيم وأن أقدم للإنسانية تجربة ورؤية في أن هذا الدين بتعاليمه وأحكامه يمكن أن يطبق في سياسة الدولة وقيادة الأمة، وهذا هو غايتي كما يقول أمير المؤمنين. وهذا هو ما حصل. الإمام عليه السلام مع شدة الضغوط عليه في أن يترك هذا كما ذكرنا واليا، وأن يعطي ذلك أموالا، وأن يفعل كذا، وأن يترك قضية التسوية في العطاء بينهم. شنو تسوي بين واحد صماخش طولش أرضه ورجل عادي وفقير؟ قال إنما المال مال الله، كيف؟ ولو كان المال لي لسويت بينهم، فكيف والمال مال الله عز وجل؟ هذا مو حقي أنا، لو المال حقي الشخصي كنت أساوي بينهم لأنهم جميعا عباد الله. كيف والمال هو مال الله؟ أنا ما يلحق أن أتصرف فيه. تنقلب عليك العرب، قال تنقلب علي العرب. يتآمرون عليك، قال يتآمرون عليك، بس أنا رح أقدم نموذج استثنائي في تاريخ البشر، أن الله سبحانه وتعالى بأحكامه يمكن أن يدير دولة حديثة وعصرية. هذا يقدر من خلال التجربة، وإلا ما قيمة السلطة، ما قيمة الحكومة، ما قيمة القيادة، ما قيمة الولاية عند علي بن أبي طالب؟ التفت إلى عبد الله بن عباس وكان يخصف نعله، نعال مستخدم وفوق ذلك هم قاعد يخيط، هذا قد قيمته؟ فقال له يا ابن عباس ما قيمة هذا النعل؟ فخجل ابن عباس شنو قيمته؟ قال له لا تسوى شيء، وهم هم قديم هم مستعمل وهم مشقشق وهم مخيط، وش قيمة هذا؟ فقال لا تسوى شيئا. قال يا ابن عباس والله إنها عندي أعظم من إمرتكم، إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. سلطة، قيادة، ذاك الوقت أمير المؤمنين ورث دولة حسب تعبير بعض المعاصرين تساوي اليوم 50 دولة، زين بحسب مساحتها. لكن هذه عن علي بن أبي طالب بقد عال ما تسوى إلا أن يقيم الحق أو أن يدفع الباطل. وصمد على هذا وبقي على هذا، ولذلك حقق الانتصار التاريخي في بقائه عند البشر العقلاء وعند أصحاب الديانات المنصفين وعند غيرهم، على أنه رجل استثنائي في تاريخ الإسلام وبقي خالدا إلى الآن. الذين حاربوا والذين قاتلوا والذين كانوا يريدون الأموال والذين امتلكوا الأموال وقتلوا من أجل الأموال ورشوا من أجل الأموال، أين هم الآن؟ لا تجد لهم أثرا ولا ذكرا. وبقي علي عليه السلام يجمع بذكره. الآن أنت هنا في هذا المكان، في كل العالم اليوم في مثل هذا الوقت وقبل هذا الوقت وبعد هذا الوقت يجتمع الملايين من موالي علي بن أبي طالب لكي يتذكروا عدله، يتذكروا إنصافه، يتذكروا كلماته. هل هناك انتصار أعظم من هذا الانتصار؟ أنه بعد 1400 سنة وتزيد يتذكر الناس هذا العظيم. وشلون يتذكر؟ مو فقط أولياء، لا، الذين ذكروه من غير دين الإسلام ألفوا فيه. هذا جورج جرداق، موسوعة صوت العدالة الإنسانية عنده، الإمام علي بن أبي طالب في 5 مجلدات، مو من منطلق ديني، يقول له أنا شفت هذا الرجل جسد كل قيم العدالة والحق في تاريخه، فورث بذلك الأنبياء جميعا، وألف هذا الكتاب اللي إلى الآن 10 طبعات مطبوع. شعراء، أدباء، علماء من سائر الملل والديانات يترنمون بذكره. هذا بولس السلامة، معروف شاعر مسيحي ليس مسلما وليس شيعيا، عند ملحمة باسم ملحمة الغدير، كتاب ضخم جدا، كل شعر 100 الأبيات فيها، يقول جلجل الحب في فؤاد المسيحي حتى عد من فرطه علويا، لا تقل شيعة هواة علي، إن في كل منصف شيعيا، أنا من يعشق البطولة والإلهام والعدل والخلاق الرضية، فإذا لم يكن علي نبيا فلقد كان خلقه نبويا. يا سماء اخشعي ويا أرض قري واسمعي، إنني ذكرت عليا. وما أكثر من كتب في شأن علي عليه السلام من الكتابات وتحدثوا في شأنه وفضله. أتريد بقاء أكثر من هذا البقاء لإنسان مر على تاريخه وقضاياه 1447 سنة من الزمان، ومع ذلك لا يزال ذكره حيا ولا يزال عطاؤه متواترا ومتواصلا، ولا تزال الناس تهفو إلى ضياء نوره. يبقى علينا إحنا التابعين لعلي بن أبي طالب نعرف الإمام إلى هذا العالم، لو لا سمح الله نقصر في ذلك. نهج البلاغة لو قرأه منصف وعاقل لوجد فيه ما يجد في القرآن من الهدايات ومن إراءة الطريق. لو تعرف الناس على سيرة أمير المؤمنين عليه السلام لوجدوا فيه المثل الأعلى الذي يعينهم بالصبر على المصائب ومقاومة الظلمات، وهذا لا حدود زمانية له أبدا. نتذكر في هذه الليلة كما يتذكر الملايين من شيعة أمير المؤمنين عليه السلام في مختلف أماكنهم قضية الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. نتدارس أفكاره، نتذكر كلماته، نتوصل إلى الاقتداء به إن شاء الله، يؤثر في أنفسنا إن شاء الله، لكي نتابع دربه ومسيرته. لا يزال هذا الذكر ذكرا حيا ساخنا أنت أيها المؤمن أنت تبكي على مصيبة الإمام وكأنها حدثت ليلة البارحة، لا كأنما هي قد حدثت قبل 1400 سنة من الزمان، حتى يتعجب الناس: يا شيعة علي بن أبي طالب، أما آن لكم أن تكفوا بكاءكم عن وليكم وإمامكم؟ لا، لا يزال الجرح ساخنا، لا يزال الدم سائلا، لا يزال جرح علي بن أبي طالب هو في رؤوسنا قبل أن يكون في رأسه. نحزن عليه أكثر مما نحزن على آبائنا وعلى أولادنا، ونتألم لما أصابه. الوصف بالنسبة لنا هو يبكينا، كيف لو رأينا ذلك المشهد وعلي في هذه الليلة قد سرى السم من رأسه إلى رجليه بأبي وأمي. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا يملك الإنسان إلا أن يقول: وعلياه وإماماه وسيداه. ذكرنا ليلة البارحة بعض من جاء إلى دار علي عليه السلام كالأصبغ ابن نبات، ولما رأى وجه الإمام وقد عصب رأسه بعصابة صفراء زاد بكاؤه ونحيبه، لأنه يقول: لا أدري العصابة أشد اصفرارا أو وجه الإمام عليه السلام من أثر ذلك السم. لعنة الله على ابن ملجم، ماذا صنعت بإمامنا عليه السلام؟ بعض أرباب الخبر يقول: بيت الإمام في هذه الليلة يموج فناؤه بالناس، الكل قلق ينتظرون ما الذي سيسفر الصباح عنه. ثمة أيتام قد جاءوا إلى بيت الإمام وقد استبطأوا مجيئه إليهم في ليلتين ماضيتين، فلم يصل إلى بيوتهم وسمعوا الخبر، فجاء كل منهم ومعه كما قيل قدح من اللبن الحليب. ما الذي أتيتم به وماذا تريدون؟ قالوا: سمعنا أن إمامنا عليا قد ضرب بسيف مسموم، وسمعنا أن اللبن الحليب نافع في سم هذا الإنسان حتى يشفيه. تصور أن هذا الفقير واليتيم لا يملك ربما من حطام الدنيا إلا هذا المقدار من الطعام، مع ذلك يأتي به إلى سيده وإمامه، ويستحق أمير المؤمنين فوق هذا. والله لو فدي أمير المؤمنين بمن شاء القدر لكان ذلك أهلا ومحلا أن يفدى بالآباء والأمهات والأنفس سلام الله عليه، وهو وصي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذه الليلة بيت الإمام عليه السلام يموج بمن حضر فيه، هذا غير اللي منتظرين في الخارج. وأما حال الإمام عليه السلام فكما يصف ابنه محمد بن علي، محمد ابن الحنفية، يقول: هذه الليلة كانت أشد الليالي علينا أهل البيت. لماذا؟ قال: لأن السم قد نزل من جبين الإمام إلى قدميه، وقد يئس منه أهل بيته، فكان لا يستطيع أن يرفع رجلا ولا يحرك قدما من ذلك السم النقي. أين المنادي وإماما وسيداه وعليا؟ أقبل الإمام على أهل بيته يوصيهم بوصاياه، فكان من وصاياه ما ذكرناه في ليلة مضت للحسنين وجميع ولده ومن بلغه كتابه. لما فرغ منها قالت زينب كما ورد في بعض الروايات: أبا يا أمير المؤمنين، حدثني حديثا حدثتنيه أم أيمن عن هذه البلدة. قال لها: بني الحديث، الحديث كما حدثتك أم أيمن، كأني بكن في هذه البلدة سبايا على أقتاب المطايا. فصبرا صبرا يا زينب. قالت أم كلثوم: أبا يا أبا، من للصغير حتى يكبر، ومن للكبير بين الملا، من لليتيم ومن للأرامل؟ لهم الله يا أم كلثوم. بعد هذا أدار عينه في أهله وبنيه: أستودعكم الله والله خليفتي عليكم، لمثل هذا فليعمل العاملون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وعرق جبين الإمام. قالت زينب: أرى يا أبا، أرى جبينك يتفصد عرقا. قال لها: بلى يا زينب، إن المؤمن إذا حضره الموت عرق جبينه، وهكذا عرق جبين الإمام وسكن أنينه. أدار عينه يمينا وشمالا كأن رسول الله وكأن فاطمة الزهراء وسائر من رحل حضروا في هذه اللحظة. فسلم إمامنا على رسول الله وعرق جبينه وسكن أنينه، مدد يديه ورجليه، غمض عينه، فاضت روحه الطاهرة. أين المنادي وإماما وعليا وسيدا؟ صاح أهل البيت وأبتا، ضج أهل الكوفة ينادون وإماما، ونحن ننادي وسيداه وعليا. ظلت بناته تجول في البيت ويتصورن وحشة البيت بعد صاحبه، وكأني بزينب العيد مجبل والحزين زايد علي، محل الأبو بالعيد لو جمع أولاده ولبسهم الزينة على جاري العاد ورفراف عليهم بالهنا طير السعاد يعم الهنا وتصير عيشتهم هني. واحنا أبونا قبل عيد بتسعة أيام فراق وخلانا وصرنا بعد هيت، وفراحنا راحت وصار العيد بالش، باكر الناس معيدة واحنا بعزيز. باكر يا خوتي هالمنازل غلقوا،
خلوا ثياب العيد بعد لا تلبسوا وعلام سود على المنازل نشروا ما ريد أحد من هالبلد يدخل علي عجاب بحسين ما تمم صيام إجاه العيد وأولاد يتام أفي شهر الصيام فجعتمونا بخير الناس طرا أجمعينا إلهي نقسم عليك بمحمد المصطفى وعلي المرتضى والصديقة الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلا والتسعة المعصومين النجبا فرج عنا يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين خذ اللهم إخواني السامعين فردا فردا قض اللهم حوائجهم واشف مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح أمواتهم وإلى مؤسس هذا المسجد الشريف لهؤلاء ولجميع موتى المؤمنين والسامعين والسامعات نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.